بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سلام لك ايها المستمع العزيز، لقاؤنا في هذا الشريط والاشرطه التابعه ايضا عن موضوع لماذا انا ارثوذكسي، لماذا انا ارثوذكسي. وحيشمل الحديث عده موضوعات وهي تعادليه متزنه، ثم عطاء وأخذ وديناميكية، وموضوع آخر الدستور المقدس، ثم كواكب الدهور، ثم موضوع عن النصل والغمد، ثم قنوات فائضة، وموضوع عن أنماط متباينة، ثم السياجات الحصينة، وموضوع أيضا عن التكلم بألسنة، ثم ثروة زاخرة، دماء مناضلة، نهضة معاصرة، ثم تأصيل المفاهيم، أخيرا على طريق الوحدة. وقبل أن أبدأ أريد أن أسجل هنا شعارا أعتز به جدا كشعار لهذه الأشرطة، أقول: لو لم أولد أرثوذكسيا لوددت أن أكون أرثوذكسيا. إهداء إلى أم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عروس المسيح وعمود الحق وقاعدته، أقدم هذه الباقة ثمرة عصارتك النفيسة. لآلئ مستورة وكنوز مطمورة خلبت لبي وملكت علي قلبي، فاستمسكت بها عقيدة وتشبثت بها في إصرار، فكانت مذهبي الذي لا أرتضي به بديلا. واليوم أزيح عن جواهرها ستارا وأكشف عن مكنوناتها نقابا، وأميت عن أسرارها لساما، فيرى العالم ما في الأرثوذكسية من أصالة، ويكتشف الباحث ما في عقيدته من استقامة، ويتأكد المتشكك بما في مذهبي من حكمة وعدالة، ولا يتبادر إلى الذهن أنني متعصب للأرثوذكسية لأنها مذهبي، فما أمقت شيئا نظير التعصب الأعمى، وإنما أنا متمسك بإيمان كنيستي التي تسري دماؤها في عروقي، والتي رضعت لبنها منذ الطفولية، والتي كان لقديسيها وآبائها ولا زال الفضل الأكبر على إيماني. كما أرجو أن لا يؤخذ كلامي هذا على محمل الطعن في عقائد الآخرين، فما أبغي إلا أن نعيد حساباتنا على أساس من الفهم السليم للحق الإلهي في ضوء مفاهيم آباء الكنيسة الأولى، بل قل آباء المسيحية الأولى، حتى نصل إلى الوحدة الإيمانية والعقيدية التي قصدها السيد المسيح بقوله: وتكونوا رعية واحدة وراع واحد. أيها الرب يسوع، يا من رفعت عينيك إلى السماء وطلبت من الآب القدوس أن يحفظ الذين أعطاك في اسمه ليكونوا واحدا، وليكون فيهم الحب الذي أحبك به، أسألك أن تحقق هذه الطلبة لكنيسة اليوم في كل بقاع العالم، ليكون الجميع جسدا واحدا وروحا واحدا بحسب رجاء الدعوة الواحد، رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة. هكذا سجل القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل أفسس الإصحاح الرابع من العدد الأول إلى الخامس، وليتمجد فيها الإله الواحد من الآن وإلى الأبد آمين. الموضوع الأول الذي سوف أتحدث عنه الآن أيها العزيز المستمع هو تعادلية متزنة، وبداية أتكلم عن طرفي نقيض. لقد انقسم لاهوتي الغرب إلى فريقين على أرض العقيدة، وأمسك كل فريق بطرف الحبل وظل يشد بشراسة في اتجاه مضاد، وانتهى الأمر بالانفصام. وهكذا انشطرت كنيسة الغرب إلى معسكرين، هما المعسكر الكاثوليكي والمعسكر البروتستانتي، وقد بلغ بهم الأمر حد التراشق بالأقوال بل والنبال، وخاض العديد من المعارك بالسباب والحراب. فلا زالت دماء الحروب الدينية تلطخ تاريخ أوروبا الوسيط، أي في العصر الوسيط، ولا زال شبح الباستيل ومحاكم التفتيش ترعب أحشاء الباحثين في غياهب التاريخ. ولكن نأتي إلى عنوان آخر، لآلئ مخزونة. على النقيض من كنيسة الغرب كانت الأرثوذكسية في منأى عن هذه الترهات، مشغولة بصراعها الرهيب مع الوحوش الضارية التي ظلت تنقض عليها بصفة مستمرة من أوكار الشر ومعسكرات غير المؤمنين، فتمنعت في المغائر وتحصنت في شقوق الأرض، وزادها الاضطهاد الخارجي تماسكا في الداخل بروح الصلاة والنسك والانسحاق، لكي يعينها الرب على مواجهة هذا الخطر الداهم. فدخلوا بالعقيدة إلى تلك الحصون المنيعة، فباتت لآلئ مخزونة، ولم تتعرض لعبث الفلسفات السفسطائية والتأويلات العقلية والنزعات الحزبية التي اجتاحت الغرب. آتي إلى عنوان جانبي آخر وهو التعادل العقيدي. عنواننا الكبير في هذا الحديث تعادلية متزنة، فنأتي إلى التعادل العقيدي. لقد ألقينا نظرة على الفكر اللاهوتي، وعندما نتعمق ذلك فلنتأمل هذه المعسكرات الثلاثة من جوف هذه الخلفية التي ذكرناها، فسنجد أن المعسكرين الغربيين الكاثوليكي والبروتستانتي قد ذهبا كل منهما إلى نقيض الآخر، مسوقين بعوامل أخرى غير مجرد الانتصار للحق الخالص. لذلك لم يستطيع أن يلتقيا عند نقطة التعادل العقيدي للحق الإلهي. أما الكنيسة الأرثوذكسية فقد احتفظت بميزان الحق المقدس متعادلا بلا شطط أو ترجيح لكفة دون أخرى، وهذا هو ما يميز النظرة الأرثوذكسية إلى العقائد الإيمانية، فلم تتحوصل في أقصى اليمين كما فعل الحزب الكاثوليكي، ولم تشطح في الاتجاه المضاد كما ذهب اليسار المتطرف البروتستانتي، بل ظلت وسطا متعادلا في اتزان حكيم تلقي أضواء من كل الجوانب على كل عقيدة إيمانية لتجسد الحق الإلهي متكاملا غير منقوص. هذه التعادلية المتزنة. ثم نأتي إلى موضوع آخر وهو عطاء وأخذ وديناميكية. فمن القضايا الأساسية التي تطاحن بإزائها المعسكران الغربيان قضية النعمة والإيمان وقضية الجهاد والأعمام. والنعمة تمثل العطاء الإلهي المجاني، والإيمان يمثل جانب الأخذ الإنساني، والجهاد والأعمال يمثلان ديناميكية المؤمن الحي. أما المعسكران الغربيان فكان لكل منهما اتجاه بصدد هذه القضية الجوهرية، فدعونا نناقش ذلك في بعض العناوين الجانبية. العنوان الأول: تمثال البر الذاتي. لقد ذهب المعسكر الكاثوليكي إلى القول بأن الخلاص يتم على أساس أعمال الإنسان وجهاده، وجعلوا من الصوم والصلاة والصدقة وفرائض العبادة رصيد غفران لجرم الآثام، أو بحسب تعبير أحد المؤرخين في كتاب 20 قرنا وهو حبيب سعيد في صفحة 177، يقول: رصيد حساب روحي في البنك يستعين به المرء على نيل الخلاص. الأعمال يقول أنها في المفهوم الكاثوليكي رصيد حساب روحي في البنك يستعين به المرء على نيل الخلاص، أو كما عبر الأرشذياكون حبيب جرجس في كتاب أسرار الكنيسة 7 صفحة 143، يقول عن الفكر الكاثوليكي بخصوص الأعمال، يقول أن الغاية منها وفاء العدل الإلهي الذي أهانه الخاطي بخطاياه. يعني الأعمال حتوفي العدل الإلهي، غريب. ولذلك نادوا على سبيل المثال بأن ترديد أبانا الذي في السماوات عددا معين من المرات يغفر قدرا معينا من الذنوب، وهكذا الحال مع بقية أنواع العبادة على اعتبار أنها قصاصات أو عقوبات للخطايا. هذا الكلام موجود في كتاب أسرار الكنيسة 7 صفحة 142 إلى 148 للمتنيح الأرشذياكون حبيب جرجس. وبهذا أصبحت الديانة عملية آلية خالية من المشاعر الحبية والشركة القلبية مع الرب، وما عاد للصليب المقدس دور في حياة الإنسان، إذ قصروا عمل الصليب على مجرد التكفير عن خطية آدم الجدية الموروثة. أما الخطايا الفعلية التي يرتكبها الفرد فإنما عليه أن يكفر عنها بنفسه عن طريق الالتزام بالعقوبات الكنسية التي تفرض على كل خاطئ من صوم وصلاة وصدقة وتناول. راجع كتاب أسرار الكنيسة 7 أيضا صفحة 142 إلى 148 للمتنيح الأرشذياكون حبيب جرجس. وقد اقتصر مفهوم الإيمان في لاهوتهم على مجرد أن يكون الإنسان مسيحيا قد نال سر المعمودية ويواظب على الكنيسة ويمارس طقوسها. أما الجانب الروحي للإيمان والعلاقة الشخصية مع الرب التي تهب المؤمن بصيرة روحية كالتي تمتع بها موسى النبي حتى كان له ذلك التلسكوب الروحي الذي قيل عنه: بالإيمان تشدد كأنه يرى من لا يرى، في عبرانيين 11:27. هذا الجانب الروحي أصبح معدوما على مستوى الممارسة، وصارت صكوك الغفران في فترة من التاريخ جوازات سفر إلى الملكوت تشترى بالمال، ولا يشترط معها حياة الإيمان. راجع مختصر تاريخ الكنيسة لأندرو مولر الجزء الأول صفحة 566. هذا عن الموقف الكاثوليكي في انحرافه الخطير لترجيح كفة الأعمال وتضخيم تمثال البر الذاتي وإهدار دم الإيمان والقضاء على عمل النعمة بالإعدام. نأتي إلى عنوان جانبي آخر، شعار مبتور. أما المعسكر البروتستانتي بزعامة مارتن لوثر فقد قذف بالإيمان والجهاد إلى عمق المحيط، ورفع شعارا مبتورا مؤداه الخلاص بالنعمة والإيمان فقط بدون أعمال. راجع كتاب مختصر تاريخ الكنيسة لأندرو مولر الجزء الثاني صفحة 220. وإليك نص ما كتبه أحد مؤرخي البروتستانت أنفسهم إذ قال: شدد لوثر على تعليم التبرير بالإيمان دون موازنته موازنة كافية بالحق المتعلق باتباع المسيح، فقد جاوز الحد حتى أدى إلى إهمال السلوك المستقيم كجزء من الإنجيل. الكلام ده مقتبس من كتاب الكنيسة المتغربة لكاتبه برودنت صفحة 182. وهكذا ترى أيها العزيز أن مارتن لوثر ركب جواد الشطط في معركة الدماء عندما استهان بأهمية الأعمال الصالحة والجهاد في حياة المؤمن، الأمر الذي حداه إلى تحريض أمراء ألمانيا على قتل فلاحيها. وهذا ما كتبه مؤرخ آخر بروتستانتي عن هذه الواقعة، وهو حبيب سعيد في كتاب 20 قرنا صفحة 179. قال: وجاهد لوثر لإخماد ثورة الفلاحين على أنه حينما فشل في ذلك واستعرف الثورة وهاجم السائرون القلاع والأجرة، حرض الأمراء على قتلهم وإخماد ثورتهم في غير هوادة ولا رحمة، وما وثق به يوما بعد هذا الفقراء وعامة الشعب، فقد ثقة الفقراء وعامة الشعب. هذا ما كتبه حبيب سعيد. وفعلا لم يكن مارتن لوثر وحده صاحب هذا الاتجاه، بل صار في خطاه جون كالفن الذي يعتبر الرجل الثاني بعد لوثر في الثورة البروتستانتية. فقد ذكر عنه احد مؤرخي البروتستانت ما يلي، ذلك المؤرخ هو أندرو مولر في كتابه مختصر تاريخ الكنيسة الجزء الثاني صفحة 600. قال: بعض عبارات جون كالفن الحادة ولهجته القاسية التي لا تجيزها كلمة الله قد أضرت كثيرا من النفوس السمينة، وأظن أنه إلى هذه اللهجة القاسية والعبارات المتطرفة يرجع معظم السبب في عاصفة اللوم والطعن التي لم تزل توجه إلى كالفن والمذهب الكالفيني إلى هذا اليوم. ده كلام أندرو مولر. حقيقة لقد ذهلت عندما قرأت لأحد قادة البروتستانت ويدعى الدكتور ويذرهيد عبارة في ختام إحدى عظاته يقول فيها في كتاب علم اللاهوت الرعوي للبيب مشرقي صفحة 129. ماذا قال ويذرهيد؟ قال: أيها الشاب، إنني أدعوك لتعود إلى المسيح. إذا ما كنت قد ابتعدت عن الاسم فإنه يصح لك. انظر ماذا قال بعد ذلك. حد أنا كلام كويس لكن شوف اللي جاي. بل إذا كنت تنوي الآن أن ترتكب اسما فإنه يغفر لك. عجيب عجيب عجيب. إن كنت تنوي الآن أن ترتكب اسما. تنوي غريب. ما التوبة تبقى إيه؟ التوبة هي رغبة النية أن لا يعود الإنسان إلى الإثم. كان من الممكن يقول إن سقطت سهوا أو عن ضعف، لكن إن كنت تنوي هذا غريب غريب. ارجع إلى كتاب علم اللاهوت الرعوي لكاتبه لبيب مشرفي صفحة 129. وحقيقة أن المسيح يفصح عن الإثم، أما المناداه بأنه يتغاضى عن النية الشريرة فهذا أمر عجيب حقا. إن دل على شيء فإنما يدل على الحركة البروتستانتية لدافع من رد الفعل العنيف للكاثوليكية ألقت بنفسها إلى اتجاه مضاد لما نادت به الكاثوليكية. ولقد جنت الثورة البروتستانتية الثمار المرة للتعاليم التي بذرتها في أرض عقيدتها، فإن انقسامات هذه الطوائف إلى مئات المذاهب إنما يدل بلا شك على الولادات غير الشرعية الناجمة عن مبادئ غير مقدسة. ثم إلى عنوان جانبي آخر، توازن بديع. قد رأينا أيها العزيز المستمع موقف الكاثوليكية من تمثال البر الذاتي، وموقف البروتستانتية الشعار المبتور للإيمان فقط دون أعمال، ولكن نأتي إلى موقف الكنيسة الأرثوذكسية في توازن بديع. إن كنيستنا الأرثوذكسية التي لم تتأثر بهذه الحروب الأهلية بين أبناء الدين الواحد في الغرب، فلم تنحز إلى جانب دون آخر، ولم تطمس حقيقتها على حساب حقائق أخرى، ولم تخنق عقيدة لتعيش عقيدة أخرى، وإنما احتفظت بالتوازن التام بين العقائد المختلفة، وأعطت كل حقيقة حقها، فلم تمجد النعمة والإيمان وتزدري بالجهاد والأعمال ولا العكس، وإنما أبقت على كل عقيدة في وضعها الطبيعي ومسارها السوي، فأطلقت نداء مدويا لا زال صداه يرن في أرجاء المسكونة، إنه لا خلاص إلا بالإيمان بدم يسوع المسيح الذي سفكه عنا كفارة وفداء، وأعطانا بركاته من غفران وتبرير وتطهير وتحرير وتقديس بمحض النعمة المجانية من فيض محبته اللانهائية، كقول الكتاب: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم، هو عطية الله. أفسس 2:8. هذا عن جانب الإيمان. لذلك علمتنا الكنيسة أن نصلي قائلين: وبأعمالي ليس لي خلاص. الكلام ده في الأجبية صلاة نصف الليل قطعة الخدمة الثالثة. ولقد قال القديس يوحنا ذهبي الفم: إننا لا نتبرر بالأعمال بل بالنعمة. تجد الكلام ده موجود في كتب أقوال الآباء Nicene and Post-Nicene Fathers First Series Volume 12 Page 33 الجزء 12 صفحة 33. يقول إننا لا نتبرر بالأعمال بل بالنعمة. بل ما أروع ما كتبه قداسة البابا شنودة الثالث في هذا الصدد، إذ قال: في كتاب الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي صفحة 23 و24، لا يوجد خلاص إلا بدم المسيح، وجميع الأعمال الصالحة مهما سمت ومهما علت ومهما كملت لا يمكن أن تخلص الإنسان بدون دم المسيح. وأكمل قائلا إن الأعمال الصالحة وحدها لا يمكن أن تخلص الإنسان بدون الإيمان بدم المسيح، وإلا كان الوثنيون ذوي الأعمال الصالحة يخلصون بأعمالهم. وأكمل قائلا حاشا. هذا هو رأي الكنيسة عن أهمية الإيمان في خطة الخلاص، ولكنها لم تهمل الجانب الآخر وهو أهمية الأعمال الصالحة في حياة الإيمان، فأبرزت أهمية دور الإنسان في طلب الخلاص بقلب نادم تائب عازم على حياة تمجد اسم الله بالسلوك اللائق بالمؤمنين في جهاد ضد الجسد والعالم والخطية والشيطان، كما قال الكتاب: والمحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع. عبرانيين اصحاح 12 آية 1 و2. ومن الأقوال المأسورة لقداسة البابا شنودة الثالث عن الأعمال، قال في كتاب الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي صفحة 58: الأعمال الصالحة لازمة للخلاص، وعدم وجودها يدل على أن الإيمان ميت وعلى أنه لا ثمر له، ولكن الأعمال الصالحة وحدها لا تكفي للخلاص بدون الإيمان وبدون استحقاق دم المسيح. أرأيت التعادلية المتزنة بين الإيمان والأعمال في خطة الخلاص؟ مفهوم النعمة والإيمان والجهاد والأعمال أمر جوهري في حياة المؤمن، فينبغي أن يتضح بكل جلاء حتى تعم الفائدة. لذلك سوف أعالج هذا الموضوع من زوايا متعددة الجوانب. أولا، بذار وثمار. فهالنعمة تفتح أحضانها الحانية لمن يرتمي فيها، تفتح قلبها للابن الضال يوم يعود لتطبع قبلات المحبة على جبينه، ها يدها تمتد إلى دموع الزانية لتكفكفها، وإلى جراح الساقط بين اللصوص تطمضها، كما كانت النعمة مترفقة بسفاح أورشليم عندما طمأنته على مصيره الأبدي فور توبته قائلة: اليوم تكون معي في الفردوس. ورافقته في رحلة الغروب البهيج إلى دار النعيم. إنه بلا شك امتياز للبشرية المعذبة، امتياز لي ولك يا عزيزي المستمع أن نحظى بهذا العطاء المجاني ونثق في هذه الرحمة المخلصة ونرتمي بكل ثقلنا على صدر من مات وافتدانا لننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه، كما قال المغبوط بولس الرسول في العبرانيين إصحاح 4 آية 16. هذا عن امتياز المؤمن، ويقابل الامتياز بالالتزام. لكل امتياز التزام، انال امتيازا والتزم التزاما. فما هو التزام المؤمن امام امتياز النعمة؟ يقينا ليس هناك ثمن للنعمة، النعمة أغلى وأثمن من أن تسمن وتقيم، ولكن هناك أساسيات جوهرية لا بد وأن تتوفر لمن يريد أن يتمتع بهذا الامتياز. الطفل الرضيع لا يدفع ثمنا مقابل لبن أمه. يحرم يخسر على النقيض. نرى التسيب الرهيب. فعلى النقيض من الموقف الكاثوليكي كان الموقف البروتستانتي الذي أتاح لكل إنسان أن يفسر الكتاب كما يشاء وبحسب ما يرى دون قيد أو شرط، مما أتاح الفرصة لظهور العديد من الآراء المتعارضة باستخدام سلاح الآيات المفطورة والتباس الفهم لبعض الآيات عسرة الفهم. فما كان إلا أن طعنوا أنفسهم فأريقت دماء الكثيرين في معركة المعرفة الضحلة المنحرفة. وكانت النتيجة ظهور مئات المذاهب البروتستانتية التي ما زال رحم الحرية الكاذبة يرمينا بها كل يوم. ولا أدل على ذلك من قول أحد مؤرخي البروتستانت أنفسهم، وهو حبيب سعيد في كتاب 20 قرنا صفحة 179، يقول: هنا نشأة الكنيسة البروتستانتية في التاريخ، وقد فتحت صفحات الكتاب المقدس ليقرأها كل الناس ويفهموها في غير تضييق ولا إعنات. وكان لهذه الحرية في البحث والدرس والتفكير آثارها اللاحقة في انقسام البروتستانتية شيعا وطوائف. هذا ما كتبه حبيب سعيد. نأتي أيها الأحباء لزاوية المثلث الثالثة. الزاوية الأولى كانت الحجر على المؤمنين، والزاوية الثانية كانت التسيب الرهيب. نأتي للزاوية الثالثة وهي حرية ملتزمة. أما عن موقف الكنيسة الأرثوذكسية من الكتاب المقدس فهو موقف مشرف وحكيم للغاية، فقد ترجم الكتاب المقدس من اللغات الأصلية العبرية واليونانية إلى اللغة القبطية يوم أن كانت هي لغة أرض مصر وما أن سادت اللغة العربية حتى ترجموا أسفار الكتاب المقدس إليها. وأشهر هذه الترجمات ما قام بها هبة الله بن العسال سنة 1250 ميلادية، إذ قام بترجمة الكتاب المقدس من القبطية إلى العربية. اقرأ عن ذلك في قاموس الكتاب المقدس الطبعة الثانية صفحة 771. ولقد اهتمت الكنيسة القبطية بأن يعي شعبها الكتاب المقدس وعيا كاملا، فرتبت في قراءاتها الكنسية أن يقرأ الكتاب المقدس على مدار السنة، بل في أسبوع الآلام كان الكتاب المقدس يقرأ بعهديه، ولازال إلى الآن سفر الرؤيا بأكمله يقرأ في ليلة السبت السابق لعيد القيامة التي تعرف بأبي كلمسيس. والكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشجع أبنائها على اقتناء الكتاب المقدس وعلى قراءته ودراسته والتأمل فيه ليكون للمؤمن غذاء وزاد في برية الحياة. وليكون له سراج ونور لسبيله. ومن الثابت أن الكتاب المقدس كان يمثل العمود الفقري في عظات وكتابات آباء الكنيسة، حتى قيل أنه لو فقد الكتاب المقدس لاستطعنا أن نجمعه آية آية من أقوال الآباء وكتاباتهم. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إذن تهتم اهتماما بالغا بنشر الكتاب المقدس، ومن اجل هذه الغاية وضعت طلبة في صلوات القداس الالهي، اذ يقول الشماس صلوا من اجل انتشار الانجيل المقدس في اوشية الانجيل. وشجعت الكنيسة القبطية المؤمنين على ان تسكن فيهم كلمة المسيح بغنى كقول الكتاب في كولوسي 3:11، وكفلت لهم حرية التفكير والتأمل، ولكن بطريقة تضمن سلامة التعليم ووحدته، وذلك بالالتزام بالفكر الآبائي وما كتبه الآباء القديسون الأوائل. وهكذا أتاحت الكنيسة القبطية لكل فكر ولكل فرد حرية الحركة في إطار الفهم المتعمق ومن منطلق الفكر السليم، دون انحراف في التعليم ودون شطط وراء آراء شخصية وفلسفات مستحدثة واجتهادات عقلية وتأويلات ملتوية وتحميل النص فوق ما يحتمل أو الانتقاص من الحق الإلهي. هذا عن الحرية الملتزمة التي تنادي بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. إذن كان هذا عن الدستور المقدس، وننتقل إلى موضوع آخر نلتقي فيه بمشيئة الله عن كواكب الدهور ضمن موضوع لماذا أنا أرثوذكسي. فإلى اللقاء يا عزيزي المستمع.